بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: يقول تعالى مخاطبا لموسى عليه السلام إنه لبث مقيما في أهل مدين فارا من فرعون وملئه يرعى على صهره حتى انتهت المدة وانقضى الأجل ثم جاء موافقا لقدر الله وإرادته من غير ميعاد، والأمر كله لله تبارك وتعالى، وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء. ولهذا قال: ثم جئت على قدر قال مجاهد: أي على موعد. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: ثم جئت على قدر يا موسى، قال: على قدر الرسالة، قدر الرسالة والنبوة. وقوله: واصطنعتك لنفسي، أي اصطفيتك واجتبيتك رسولا لنفسي، أي كما أريد وأشاء. وقال البخاري عند تفسيرها: حدثنا الصلت بن محمد قال: حدثنا مهدي بن ميمون قال: حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التقى آدم وموسى فقال موسى: أنت الذي أشقيت الناس وخرجتهم من الجنة. فقال آدم: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة. قال: نعم. قال: فوجدته قد كتب علي قبل أن يخلقني. قال: نعم. فحج آدم موسى. أخرجاه، وإنما ساقه في هذا الموضع لقوله: على قدري يا موسى، أي كانت نبوتك بقدر الله. قوله: اصطنعتك لنفسي، قوله: اصطفاك الله برسالته، اصطفاك لنفسه، فللمعنيين يصلح الحديث، ولكن هو في كلمة لنفسي، واصطفاك لنفسه. وحج آدم موسى لا من أجل أنه أكبر منه، فليس هذا التأويل بصحيح، ولكنه لامه بعد التوبة على شيء تاب منه. وليس معناه أن آدم احتج بالقدر، فإنه قد تاب من ذلك ولم يحتج بالمعاصي، بالقدر على المعاصي، لأنه قد تاب من ذلك. ثم أيضا في هذا دليل أن لطافة الخطاب من قوة الحجة، فكان خطاب آدم عليه الصلاة والسلام ألطف وأرفق، فلهذا قويت حجته أكثر. فحج آدم موسى. اذهب أنت وأخوك بآياتي، أي بحججي وبراهيني ومعجزاتي ولا تنيا في ذكري. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا تبطئا. قال مجاهد عن ابن عباس لا تضعفا. والمراد أنهما لا يفتران عن ذكر الله، بل يذكران الله في حال مواجهة فرعون ليكون ذكر الله عونا لهما، ليكون ذكر الله عونا لهما عليه وقوة لهما وسلطانا كاسرا له. كما جاء في الحديث إن عبدي كل عبد الذي يذكرني وهو مناجز قرنه، اذهب إلى فرعون إنه طغى. وأيضا هذا من لقاء الأعداء، لقاء موسى وهارون لفرعون من لقاء الأعداء. والله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. لا، والشاهد منه فئة فاذكروا الله طيب يا فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون. هذا الشاهد، هذا المراد، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والمقصود إذا لقيتم الأعداء لقتالهم ومناجزتهم فكثروا من ذكر الله لتثبيت الأقدام. وهكذا أمام الأعداء في حال مناجزتهم بالحقائق والبراهين، وذكر الله فيه تثبيت وبركة في كل حال، فيه سكينة وطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، أي تمرد وعتى وتجهرم على الله وعصاه، هكذا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك، ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين. وهذا من الأدلة أن هذا الخطاب وهذه الحالة من أسباب قوة الحجة. كما قال يزيد الرقاشي عند قوله فقولا له قولا لينا، يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه. وقال وهب بن منبه قولا قولا له إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة، أخبرانه عن الله عز وجل. وعن أكرم في قوله فقولا له قولا لينا قال لا إله إلا الله، يدعوه إلى التوحيد، وكلمة قولا لينا شامل لجميع أنواع الرفق والدعوة إلى الحق. وقال عمرو بن عبيد عن الحسن البصري فقولا له قولا لينا اعذرا إليه قولا له، قولا له إن لك ربا ولك معادا وإن بين يديك جنة ونارا، جنة ونارا. له رواية عمرو بن عبيد عن الحسن، وليس أهلا أن يروى عنه، يعني لأن يروى عنه عمرو بن عبيد من باب ضال. وقال بقية عن علي بن هارون عن رجل عن الضحاك عن ابن مزاحم عن نزال بن صبرة عن علي في قوله فقولا له قولا لينا قال كنه، خاطبه بالكنية. وكذا روي عن سفيان الثوري كنه بأبي مرة. الله أعلم. وكما سمعت أن فقولا له قول لينا، القول لين، الخطاب لين، يشمل هذا كله. ومعروف عند الناس الخطاب الحسن اللين. هذه حكمة الله أن جعل في الرفق البركة حتى مع الأعداء، وفي اللين لين القلوب. والحاصل من أقوالهم أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين قريب سهل، ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع. كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله: لعله يتذكر أو يخشى، أي لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة، أو يخشى أي يوجد طاعة من خشية ربه، أي بسبب خشية ربه. كما قال تعالى: لمن أراد أن يتذكر أو يخشى. فالتذكر رجوع من عن المحذور، والخشية تحصيل الطاعة. يدل على أن الأصل في الدعوة الرفق، هذا هو الأصل فيها. وإن حصل شيء خلاف ذلك فلقرينة، لعارض، لسبب من الأسباب يتطلب الزيادة على هذا المعنى، لسبب من الأسباب، وإلا فهذا هو الأصل في الدعوة إلى الله عز وجل مع القريب والبعيد والعدو والحميم. لا يعني ذلك التفلت، فبين الرفق وبين التفلت فوارق كثيرة. ولا يعني ذلك التميع، أنبياء الله ورسوله في غاية الرفق وهم في غاية الحزم ودعوة الناس إلى الحق. فالرفق مطلوب جدا، والثبات مطلوب جدا، ولا تعارض بينهما. الدعوة إلى الحق أمر مطلوب، ومخاطبة الناس بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما يرجى نفعهم ويرجى سلامة صدره ويرجى من ذلك يعني ما دل عليه حديث يحبهم الله الحلم والأنا، القرب من الله ومحبة الله عز وجل. وقد سلك هذا السلف رضوان الله عليه، فاسلك مسلكهم، أعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وأهل الحديث، هذا رفق جيد. فهم الله أعلم وأحرص، وخير ما يسلكه الإنسان التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لا أحسن من ذلك. وتعقيب لعله يتذكر أو يخشى بعد إلانة القول، أمر الله عز وجل لهم بإلانة القول كالمترتب عليه. فالقسوة قد تقابلها قسوة، واللين قد يسبب اللين ويجلب اللين. وإذا حصلت قسوة تستدعي ذلك، هذا من القرائن. أي لا قال أي لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة، أو يخشى أي نعم أو يخشى أي واحد يوجد طاعة من خشية ربه. كما قال تعالى: لمن أراد أن يتذكر أو يخشى. التذكر رجوع عن المحذور، والخشية تحصيل الطاعة. وقال الحسن البصري: لعله يتذكر أو يخشى، يقول: لا تقل أنت يا موسى وأخوك هارون اهلكه قبل أن عذر إليه. في هذا نظر قول الحسن. وها هنا نذكر شعر زيد بن عمرو بن نفيل، ويروى لأمية بن أبي الصلت فيما ذكره ابن إسحاق، قال: وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا، فقلت له فاذهب هارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان باغيا فقولا له هل أنت سويت هذه بلا وتد حتى استقلت كما هي وقولا له أنت رفعت هذه بلا عمد أرفق إذا بك بانيا وقولا له أنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنه الليل هاديا وقولا له من يخرج الشمس بكرة فيصبح ما ست من الأرض صباحيا وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا أجملها من أبيات رد على الطبائعيين وعلى الملاحدة وهي من أبيات التوحيد وأبيات الدعوة يعني من صفة الدعوة الحسنة وتوحيد الله عز وجل. والحاصل من هذه الآية درس عظيم عدة آيات ولكن قوله فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى صدق ابن عباس فيما نقله شيخ الإسلام أن أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أصول في القرآن الشافعي يعزى هذا إلى الشافعي نقله شيخ الإسلام في مقدمة التفسير فالقول قول الشافعي يعني يتناقلونه الشاهد أنك إذا أردت أن تحشد من أدلة الرفق التي هي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوبة شرعا عند هذه الآية وجدت وكنا نتوقع الإمام ابن كثير رحمه الله أن يحشدها عندها كعادته وملازمة فضل الرفق وكذلك أيضا أمر ضبط اللسان ولين القول في الدعوة بالأخص ولكنه اختصر وهذا الذي ذكره فيه خير وبركة وفيه أيضا أن التذكر تعقبه الخشية وأن الغفلة يعقبها القسوة والتمادي في الباطل قال الله إنما يتذكر أولو الألباب لعله يتذكر أو يخشى وفيه أيضا أن خشية الله عز وجل هي المانعة والحاجزة للعبد عن معصيته وفيه رحمة الله عز وجل بعباده أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب رحمة بالعباد مبشرين ومنذرين يقيمون الحجج على الناس وفي الآية الأخرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى يعني حصلت محاولات شديدة لإرجاعه إلى الهدى كل ذلك لم يجد معه وتارة يقول لقوم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وتارة يكذب موسى عليه الصلاة والسلام يقول وإني لأظنه كاذبا وتارة يكفره وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين فرعون يكفر موسى وغير ذلك من الأقوال البائرة مع الحجج الظاهرة الباهرة مقابل حجج ظاهرة باهرة لم يستفد منها ويقابلها بأقوال بائرة تفضلوا وفقكم الله